أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن جملة ما لا يعلمون تعم الشبهة الحكمية والموضوعية رمعا، والمراد من الموصول الجامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وعلى هذا فنسبة الرافع في الشبهة الحكمية إلى الحكمة، وذكرنا أنه لا يمكن رفع الحكم حكم الواقعي المشتبه، بل المرفوع هو أثره كإيجاب احتياطي. وكذلك في الشبهة الموضوعية فلا يمكن أن يكون المرفوع الحكم الواقعي المشتبه، وإلا لزم اختصاص الأحكام الشرعية بالعالم بها في الشبهات الحكمية، واختصاص الأحكام الشرعية بالعالم بالموضوعات في الشبهات الموضوعية، وكلاهما مما لا يمكن الالتزام به. وأما تخصيص الأحكام الشرعية بالعالم بها فقد ذكرنا أنه إما محال ثبوتا، أو أنه لا يمكن الالتزام به إثباتا. وأما تخصيص الأحكام الشرعية في الشبهات الموضوعية للعالم بها وإن كان ممكنا ولا محظور فيه ثبوتا، ولكن لا يمكن الالتزام به إثباتا، لا يمكن الالتزام به إثباتا لأنه مخالف لإطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة. فإن مقتضى إطلاقات الأدلة أن حرمة شرب الخمر ثابتة سواء كان المكلف عالما بأن هذا الماء خمر أم لم يكن عالما به، وكذلك نجاسة البول ثابتة في الشريعة المقدسة سواء علم بأن هذا بول أو لم يعلم به. مخالف التخصيص مخالف لإطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة، هذا مضافا إلى أن لازم ذلك لغوية حجية الإمارات ولغوية حجية الوصول العملية، فإن موضوع حجية الإمارات الشك في الواقع، الشك في ثبوت الحكم والجهل به، وكذلك موضوع حجية الوصول العملية. فإذا فرزنا أن الحكم مختص بالعالم به ولا حكم للجاهل والشاك في الواقع، فلا موضوع لحجية الإمارات ولا لحجية الوصول العملية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن تخصيص الحكم في الشبهات الموضوعية بالعالم بها يتوقف على أمرين: الأول أن يكون العلم مأخوذا في المعنى الموضوع له، إما بنحو الجزئية أو بنحو القيدية، بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى المعلوم للمعنى المقيد بالعلم، أو كون العلم جزء المعنى الموضوع عنده. تتوقف على هذا الأمر بأن لفظ الخمر موضوع لحرمة شربها، فهل معلوم كونها خمرا؟ وكذلك سائر الألفاظ، فاللفظ موضوع للمعنى المعلوم العلم مما جزء المعنى الموضوع له أو قيده له. الأمر الثاني أن يكون الدليل دالا على ثبوت الحكم للمعنى المعلوم، الدليل دال على حرمة شرب الخمر المعلوم، والدليل دال على نجاسة البول المعلوم، الدليل دال على ذلك، وكلا الأمرين باطل فلا واقع موضوعي له. أما الأمر الأول فلأن المأخوذ في المعنى الموضوع له إما العلم التصوري أو العلم التصديقي، ولا ثالث في البين. فإذا ما هو جزء المعنى الموضوع له أو قيده؟ إما العلم التصوري وهو لحاظ الذهنية التصوري، أو علم تصديقي، وكلا الأمرين لا يمكن الالتزام به. أما الأمر الأول فهو أن العلم التصوري مأخوذ في المعنى الموضوع له جزءا أو قيدا، فلازم ذلك كون موضوع له الألفاظ خاصا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف الضرورة والوجدان، فإن نوع الألفاظ غير الأعلام الشخصية موضوع لطبيعي المعنى الجامع بين أفراده، فلا يكون مقيدا بالعلم ولا بغيره. موضوع للطبيعي الجامع بين أفراده ومصادقه، وما قطع نظر عن ذلك أن الشخص إذا استعمل هذا اللفظ في معناه الموضوع له، الاستعمال فعل اختياري للمستعمل وصادر منه بإرادته واختياره، وكل فعل اختياري صادر من الشخص يتوقف على تصور الفعل، على تصور هذا الفعل، وإلا لكان الفعل عشوائيا لا اختياريا. فأي فعل صادر من الشخص لا محال يكون الفعل متصورا في المرتبة السابقة على صدور الفعل منه، فالاستعمال يتوقف على تصور المعنى المستعمل فيه تصوره، وعلى هذا فهل هذا التصور الذي جاء من قبل الاستعمار هل هو عين التصور المأخوذ في المعنى الموضوع عنده جزءا أو قيدا أو لا أو يكون مغايرا له ولا ثالث في البين فإن التصور الذي جاء من قبل الاستعمال هل هو عين التصور المأخوذ في المعنى الموضوع له جزءا أو قيدا أو أنه مغاير له وكلاهما لا يمكن أما الأول فيلزم تقديم الشيء على نفسه فإن التصور المحفوظ في المعنى الموضوع له متقدم على التصور الجائي من قبل الاستعمال فكيف يعقل يكون التصور الجائي من قبل الاستعمال عين التصور المأخوذ في المعنى الموضوع جزءا أو قيدا وإلا لازم تقدم الشيء على نفسه وهو مستحيل كعلية الشيء لنفسه أما إذا كان التصور الجائي من قبل الاستعمال فهو غير التصور المأخوذ في المعنى الموضوع عنده فهو خلاف الضرورة والوجدان فإن في وجدان المستعمل ليس إلا تصور واحد وليس في وجدانه تصوران تصور مأخوذ في المعنى الموضوع عنده جزءا أو قيدا وتصور جاء من قبل الاستعمال فإذا فرض تصورين في ذهن المستعمل فهو خلاف الوجدان إذ ليس في ذهن المستعمل إلا تصور واحد فالنتيجة أن هذا التصور الجائي من قبل الاستعمال لا يمكن أن يكون عين هذا التصور ولا يمكن أن يكون غيره هذا مضافا إلى أن أخذ التصور في المعنى الموضوع له جزءا أو قيدا لغو فإن التصور لا محال جاء من قبل الاستعمال فإذا أخذ التصور تصور المعنى المستعمل فيه جزءا أو قيدا لغو ولا فائدة فيه بعدما كان وجود التصور من قبل الاستعمال ضروري فإن الاستعمال فعل اختياري للمستعمل وكل فعل اختياري مسبوق بالتصور وأما الثاني وهو العلم التصديقي لأن يكون المأخوذ في المعنى الموضوع لهو العلم التصديقي العلم التصديقي هو العلم المتزمن للإرادة فإذن المأخوذ في المعنى الموضوع عنده هو العلم التصديقية جزءاً أو شرطاً ومضافاً إلى أن لازم ذلك أن يكون المعنى الموضوع عنده الألفاظ خاصاً وهذا خلاف الضرورة والوجدان في الخارج لأن الألفاظ موضوعة لتبيعي المعنى الجامع بين أفراده ومصادقه مضافا إلى ذلك أنه لا يمكن أن يكون العلم التصديقي مأخوذا في المعنى الموضوع له وإلا لزم من ذلك أن يكون المدلول الوزعي مدلولا تصديقيا وأن تكون الدلالة الوزعية دلالة تصديقية مع أنه لا شبهة في أن الدلالة الوزعية دلالة تصورية والمدلول الوزعي مدلول تصوري وليس مدلولا تصديقيا فلو كان العلم التصديقي مأخوذا في المعنى الموضوع له جزءا أو قيدا لزم كون المدلول الوزعي مدلولا تصديقيا وهذا مما لا يمكن الالتزام به إلا على مسلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه في باب الوازع فإن مسلكه قدس الله نفسه الوازع بمعنى التعهد فإن التزمنا بأن الوازع بمعنى التعهد لابد من الالتزام بأن المدلول التصديقي مدلول الوزعي مدلول تصديقي والدلالة الوزعية دلالة تصديقية وليست بتصورية ولكن المشهور على المشهور بين الأصوليين أن الدلالة الوزعية دلالة تصورية لا يقولون بأن الوازع بمعنى التعهد وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح كما فصلنا الحديث من ذلك في مستحل بحث الأصول فإذن لازم أخذ العلم التصديقي في المعنى الموضوع له لازمه أن يكون المدلول الوزعي مدلولا تصديقيا فالدلالة الوزعية دلالة تصديقية هذا مضافا إلى أنه لا يعقل أن يكون المعنى الموضوع لمركبا من معنى تصوري ومن معنى تصديقي فإن العلم التصديقي إذا كان جزء الموضوع فلازم هذا التركيب لازم ذلك أنه إذا سمع اللفظ انتقل الذهن إلى جزء المعنى فأما الجزء الآخر وهو العلم التصديقي فلا ينتقل الذهن إليه بمجرد سماع اللفظ فإن الدلالة التصديقية بحاجة إلى مقدمة أخرى زائدة على الوزع وهذا أمر خلاف الضرورت والوجدان ولا يمكن يستفاد من الالفاظ شيئا فانه اذا اطلق لفظ كان المتبادر منه جزء المعنى واما جزء الاخر فهو علم تصديقي والعلم التصديقي بحاجة إلى مقدمة أخرى وهي غير متوفرة وكذلك إذا كان قيدا للمعنى الموضوع عنده فإن اللفظ عند إطلاقه كان المتبادر منه بالذهن هو الذات المقيدة وأما القيد فلا يدخل في الذهن فإنه علم تصديقي ودخوله في الذهن بحاجة إلى مقدمة أخرى ولا يكفي الوضع فقط بحاجة إلى مقدمة أخرى فإذا يلزم هذا المحذور وهو خلاف الضرورة والوجدان إذ لا شبهة أن الإنسان إذا سمع لفظا انتقل ذهنه إلى معناه وهو أمر ضروري إذا كان عالما بالوضع ومضافا إلى ذلك أيضا يلزم الدور فإن الوعظ حينئذ يتوقف على العلم التصديقي الذي هو جزء المعنى الموضوع له أو قيده له فإن الوعظ يتوقف على المعنى الموضوع له بتمام أجزائه وقيوده والمفروض أن العلم التصديقي الذي هو جزء المعنى الموضوع له وهو يتوقف على الوضع فإذا يلزم الدور أي توقف الوضع على الوضع وهو مستحيل فالنتيجة أنه لا يمكن أن يكون العلم مأخوذا في المعنى الموضوع له لا العلم التصوري ولا العلم التعبدي وأما الثاني وهو دلالة الدليل على حرمة شيء مقيد بالعلم على الشيء المعلوم أو مقيد بالعلم فهذا أيضا مما لا يمكن التزام به أولا لا دليل على ذلك فإن دليل حرمة شرب الخمر يدل على حرمة شربها مطلقا كان المكلف جاهلا بها أو عالما وكذلك سائر الأدلة هذا مضافا إلى أن هذا التقييد تقييد بالعلم خلاف الأدلة إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة فإن مقتضى إطلاقات الأدلة عدم الفرق بين الجاهل والعالم فإذا خلاف أدلة حجية الإمارات والوصول العملية ولزم كون هذه الأدلة لغوا فإنه حينئذ لا يبقى موضوعا لا لحجية الإمارات ولا لحجية وصول العملية فالنتيجة أن هذا التخصيص أي تخصيص الحكم في الشبهات الموضوعية للعالم بها لا يمكن. عن النقطة الثالثة نتكلم.